حييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج حدث وحوار، ونتناول فيه صهاريج الإباء والشموخ. ويسعدني الآن أن ألتقي بضيف العزيز من بغداد الدكتور أسامة السعيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. بداية السلام عليكم دكتور أسامة السعيدي، وحييك في لقاء حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
حياكم الله، يسعدني أنا أكثر أن تكون معنا في اللقاء اليوم، وهذا شرف لي طبعا. دكتور، يعني كما تعلم وصلت الدفعة الأولى من صهاريج المازوت الإيراني للبنان بسلام، شامخة متجاوزة المخاطر الأمنية والعقوبات الأمريكية على إيران وقانون قيصر المتعلق بسوريا واعتراضات بعض القوى الداخلية. برأيك لماذا لم يتجرأ الكيان الصهيوني للتعرض لصهاريج الوقود الإيرانية في لبنان؟ تفضل.
شكرا جزيلا، تحية لجنابك وإلى متابعي ومستمعي إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله.
احنا نتحدث اليوم عن صراع إرادات ما بين قوى الخير وقوى الإسلام، وما بين قوى الشر وقوى العدوان.
نعم.
وهذا الصراع حقيقة يأخذ مدايات ويأخذ أبعاد كثيرة، وفي محاولة لكل طرف أن يكسر إرادة الطرف الآخر، سواء كان بالآلة العسكرية أو بالآلة الإعلامية أو حتى بالآلة السياسية. ما يحصل اليوم حقيقة في لبنان، وما يحصل في العراق، وما يحصل في سوريا، وما يحصل في اليمن، هو جزء مهم أو أساس من هذا الصراع، باعتبار هذه المنطقة تشكل منطقة امتداد طبيعي للطموحات والتوسعية الإسرائيلية الأمريكية. الواضح أنه أولا الدول العربية قد استكانت وقبلت بالمشاريع الأمريكية والمشاريع الإسرائيلية، ليس الآن وإنما تقريبا منذ سبعينيات القرن الماضي. تعزز هذا الموضوع ما بعد مؤتمر وارشو في عام 2019، عندما حضر الوزراء الخارجية العرب وحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي ونائب الرئيس الأمريكي، وقال لهم لم تعد هناك شيء اسمه قضية فلسطينية، ولم يعد هناك عدو اسمه إسرائيل، عدوكم الآن هو إيران، وقضيتكم هو قضية البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي تحولوا العرب إلى جهات أو إلى دول مسيرة من قبل الجانب الصهيوني والجانب الأمريكي. اليوم منطقة القوة اللي تفرض إيران بصراحة كقوة إقليمية صامدة قادرة على الاستمرار والبقاء، مو فقط في الداخل وإنما حتى في محيطها الإقليمي، رغم كل العقوبات والحصار المفروض مو الآن وإنما من عام 1979 ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك قرار أو عقوبة أو حصار أو إجراء لم يتخذ من قبل أمريكا من مختلف المجالات. وبالتالي حقيقة حصار لم تألفه أي عقوبات دولية في العالم. اليوم هذا التحدي أنا أعتقد بإرسال الوقود إلى لبنان هذا تحدي كبير، كان قد سبقه تحدي أكبر عندما أرسل الوقود إلى فنزويلا، عندما بدأت البارجات والناقلات الإيرانية تجوب المحيطات وصولاً إلى فنزويلا القريبة والجارة قد تكون إلى أمريكا.
طيب دكتور، يعني هل أن تحذيرات السيد حسن نصر الله التي قال فيها أن بواخر الوقود أرض إيرانية قد أسهمت في وصولها بسلام إلى ميناء بنياس كيف تعد؟
طبعا وفق القواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون البحري، السفينة بما تحمله من علم، وبالتالي هذا العلم الذي تحمله هو مثل امتداد لسيادة الدولة ولقانون الدولة على هذه الباخرة، شأن شأن الطائرة، شأن شأن أي يعني وسيلة نقل تخرج من هذه الدولة. وبالتالي أي تعدي أو أي إجراء عدواني يتخذ على هذه السفينة أو الناقلة يعتبر عدوان على هذه الدولة، ويشكل خرق لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون البحري.
طيب دكتور، يعني عبور صهاريج المازوت الإيراني من بانيات السورية للبنان المقاوم لا يمكن اختزاله بلقطات فوتوغرافية، غزت شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا هو الاختراق الأهم والحلقة الأخطر التي تم كسرها في مسلسل الحصار الجائر والمفروض على الذي تهاوى وإلى غير رجعة. فنهج المقاومة هو الأرسخ والأقوى والأقدر على تجسيد معالم الهوية في زمن مسخ الهويات. كم هي المدة التي ستفيد لبنان هذه الشحنات من الوقود، وهل إنها ستستمر أم ستنتهي عند حد معين؟
أنا أعتقد الأول قضية البعد السياسي، الرسالة اللي أوصلتها الولايات إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أمريكا وإلى إسرائيل، هذه رسالة مهمة. القضية الثانية تعاطي الحكومة اللبنانية واعترافها بما قدمته إيران وفق في هذا الظرف الحساس، في ظرف سكتت كل الدول العربية، رغم أن كل الدول العربية تقريبا وخاصة الخليجية هي دول منتجة للنفط ودول منتجة للغاز. والقضية الثالثة هي قضية المطاولة، ونحن وفق المتابعات العلمية والأكاديمية أن إيران تمتلك القدرة على المطاولة، وهذا حقيقة هو اللي يزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويزعج الجانب الإسرائيلي، لأن الخصوم السابقين العرب مثل مصر، مثل حتى باقي الدول العربية اللي كانت تشن حروبها السابقة من 48 إلى 56 إلى 67 إلى 73، كل هذه الحروب وحتى اجتياح لبنان في عام 1982 كان ليس لديهم القدرة على المطاولة، وكانت الحروب تطول لأيام معدودة حتى يعلن أحد الأطراف استسلامه، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتجير هذه الحرب لصالح إسرائيل وفق معادلات وتوازنات معروفة. لذلك أنا أعتقد جانب المطاولة وجانب الاستمرارية سيكون حاضر في الدعم الإيراني إلى لبنان ودعم الإيراني إلى كل دولة يمكن أن تنتهك أو يمكن أن تتعرض إلى اعتداء من قبل إسرائيل أو من قبل أمريكا.
طيب دكتور أسامة سعيد، يعني المراقبون يرون أن المعادلة الأمريكية التي قدمت لحكام الدول العربية والقائمة أو قدمت لحكام الدول العربية والقائمة منذ منتصف السبعينيات كانت فاشلة، فأمريكا ادعت في مخاطبتهم بأن إبرام اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني ستضمن لهم الاستثمارات الأمريكية الرخاء والنمو، ويقدم ما لهم الدعم الأمريكي غير المحدود كل ما يطمحون له من أدوار قيادية. برأيك كيف تفسرون فشل المعادلات الأمريكية بفرض شروط على بعض الحكام العرب للتطبيع مقابل الأمن والبقاء في الحكم؟ هل إن أمريكا تفي بالوعد برأيك؟
هذه مشكلة حقيقة، يعني تعود إلى نشوء هذه الدول، نشوء الدول والأنظمة السياسية العربية كان قد حصلت على استقلالها تقريبا في تاريخ متقارب أو تاريخ موحد، وأنشئت أنظمة ملكية بإرادات استعمارية بريطانية فرنسية، ثم أسقطت هذه الأنظمة الملكية وجيء بأنظمة شمولية عسكرية، وأسقطت الآن في عام 2010 هذه الأنظمة العسكرية وبحجة إقامة الديمقراطية، وأصبحت هناك أنظمة هشة. لذلك الحالة العامة أنه الحالة السياسية والهيمنة على الأنظمة السياسية هو هيمنة خارجية، يعني الحاكم لا يشعر بنفسه هو حاكم ما لم يحصل على ضمانات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل بريطانيا، من قبل فرنسا، من قبل إسرائيل، من قبل هذه الدول حتى يستطيع أن يمارس مهامه وصلاحياته في بلده. هذه مشكلة التبعية هي اللي خلقت سياسات خارجية رهينة للإرادة الغربية ورهينة للقرار الأمريكي، ولا تعبر عن المصلحة الوطنية لهذه الدولة أو حتى على المصلحة الإقليمية أو الإسلامية أو العربية. لذلك تشوف أن السياسات في هذه الأنظمة هي في واد، والطموحات لهذا الشعب العربي والإسلامي في واد آخر، وهذا المشكلة يعني قديمة ولا زالت مستمرة. لذلك ممكن نتوقع أنه تكون هناك سياسات معارضة أو مناهضة لأمريكا، لأنه أصلا هذه الأنظمة هي أنظمة مرتبطة في علاقات ومرتبطة في تفاهمات، وراهنة إرادتها إلى هذه الجهات.
نعم. طيب بعد اعتراض الخارجية الأمريكية على شحنات الوقود الإيراني إلى لبنان، هل تتوقف هذه الشحنات باعتقادكم أم أن المقاومة لا تبالي؟
لا، أنا أعتقد التحدي هو من بداية القرار.
نعم.
وأنا ذكرت أن القرار هو بالتحدي قد يكون يعني رغم من أهمية لبنان ومجاورتها لإسرائيل وموقعها الجغرافي، لكن التحدي الأكبر كان هو في فنزويلا. كان هذا هو التحدي الأكبر، والآن التحدي الثاني. هذه مسألة جدا مهمة، ولذلك ما أعتقد أكو يعني خوف أو وجل من قبل من أمريكا أو من إسرائيل باتخاذ أي خطوة، لأنهم يعرفون من هي فصائل المقاومة، من هو حزب الله، ويعرفون ما هي إيران وما هي قوتها وحجمها.
نعم. نعم دكتور أسامة السعيدي الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، شاكر لكم الحضور وإيضاحاتكم القيمة. هذه الفرصة التقيق في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة الكريمة.